بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان خطر الشهوات والشبهات، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
في هذه الكلمة التي تختتم بها فعاليات الدورة العلمية الرابعة المقامة هنا بدار الحديث بتكوين بأغادير المغرب، وفق الله الجميع لكل خير، والشكر مكرر لمن كان لهم السبب في إقامة هذه الدورة العلمية، وكذلك الشكر لمن يسروا وسهلوا ورخصوا في هذا من المسؤولين في حكومة المملكة المغربية، وفق الله ولي أمر هذه البلاد الملك إلى كل خير ورزقه بطانة صالحة. ندوة هذه الليلة عن خطر الشبهات والشهوات، كيف لا، وما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة. حديث هذه الليلة لصاحب الكلمة وفارسها، وهو شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وموجه الدعاة بفرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة النبوية، فحياه الله بين أبنائه موجها وناصحا، وفقه الله لكل خير، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، لو تأملتم التاريخ من بداية قصة ابني آدم وقتل أحدهما الآخر إلى ظهور الشرك قبل مبعث قبيل أن يبعث الله في الناس نوحا عليه السلام، وإلى بعثة الأنبياء جميعا، وإلى أن بدأ الانحراف في الأمة، لوجدتم أن الانحراف لا يخرج عن هذين الأمرين، الشهوات وماذا؟ والشبهات. إذا تتبعتم التاريخ والوقائع والحوادث تجدون أن الأمر لا يخرج عن ذلك. وسبب أي انحراف بإفراط أو تفريط مرده إلى هذين الأمرين. فالانحراف بالتفريط مرده إلى الشهوات، والانحراف بالإفراط مرده إلى الشبهات. وربما تداخل الأمران فإن الشبهات إذا أشربت بها القلوب قد تتحول في نهاية المطاف إلى شهوات وإلى أهواء. لذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإني سأتكلم عن هذا الأمر في ثلاث عناصر. العنصر الأول التعريف بالشبهة والشهوة، والعنصر الثاني أسباب الشهوات والشبهات، والعنصر الثالث ما العلاج الذي يقترح، أو بعض الأمور التي تقترح لعلاج هذين الخطرين الداهمين، وهما خطر الشبهات وخطر الشهوات. هنا نبدأ بتعريف الشبهة والشهوة. الشبهة هي استدلال يراه المنحرفون عن الجادة يظنون أنه لهم وهو عليهم. يعني قد يعمدون إلى بعض الأدلة، وقد تكون أدلة نصية، فيتوهمون أنها لهم وهي عليهم، فيثيرون تلك الشبهات فيضلون بها الناس. وأما الشهوات فهي جمع شهوة، وهي ما تميل إليه النفس البشرية بطبيعتها من أشياء ترغبها وتشتهيها، منها ما أباح الله عز وجل، ومنها ما حرم الله سبحانه وتعالى لخطرها الداهم الذي سوف نبينه إن شاء الله. وقد حذر الله عز وجل من اتباع الشبهات والشهوات، فقال تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي الشهوات يقول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الشهوات والشبهات في نصوص كثيرة، لعل بعضها يأتي من خلال ذكر الأسباب وذكر طرق العلاج. فأما الأسباب فهي كثيرة، على رأسها الجهل، أي الجهل بما ينبغي علمه، الجهل بالدين يحمل أصحاب الشهوات الشبهات على أن يرتكبوا أمورا باسم دين الله عز وجل، والدين منهم برا. وكذلك هذا الجهل إذا وصل إلى درجة عدم الفهم والإعراض عن الدين تنتج عنه ماذا؟ الشهوات. فالجاهل يوقع غيره ويوقع نفسه فيما لا تحمد عقبه. أرأيتم إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى أحد العباد فاستفتاه ماذا يفعل؟ قال له يطلب التوبة بعد أن قتل 99 نفسا. قال جاء يطلب التوبة ويسأل عن حكم توبته وعن إمكان قبول توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ذلك الراهب أو العابد عليه السلام، قال له لا أجد لك توبة، بما أنك قتلت 99 نفسا لا أجد لك توبة. وهذه نتيجة الجهل ونتيجة الإفتاء بغير علم كما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن هذا الرجل فقتله وكمل به 100، ثم ذهب يسأل يريد التوبة، ما زال في قلبه خير وفي قلبه يعني أنه يحب الخير، فدلوه على عالم من العلماء وهو كان يريد التوبة. قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أنني أرى أن تخرج من قريتك إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فخرج تائبا منيبا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيطوي أيهما يأخذه، فيطوي الله له الأرض حتى كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فمات فدخل الجنة. يعني ما الذي قتل هذا الرجل؟ جهله الراهب، لأنه أفتى بغير علم فضل وأضل. قصة أخرى من أسباب الجهل التي توقع في الشهوات والشبهات، قصة جريج الرومي. جاءت أمه تدعو وتطلب منه أن يكلمها، يا جريج يا جريج، وهو يتعبد في صومعته. قال يا ربي أمي وصلاتي، احتار، مع أنه كان بإمكانه يجيب أمه ثم يصلي. فلما يأست من إجابته قال اللهم لا تمت حتى يرى وجوها المومسات. فتسلطت عليه امرأة بغي فراودته عن نفسه فأبى، ثم مكنت راعيا من نفسها فحملت، فجاءت وقالت إنه من جريج، وهدموا صومعته وعذبوا. فاختصروا القصة حتى في نهاية المطاف أدركوا أنه على حق، وجاءوا بالغلام وهو في المهد وطعنه في خاصرته. من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. لكن بعد أن أراه الله عز وجل نتيجة تقصيره مع أمه نتيجة لجهله. في قصة الجماعة الذين في بعض غزواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جرح ثم أصابته جنابة، فاستشار أصحابه ماذا يفعل، فقالوا لابد لك من الاغتسال، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فهذه أيها الإخوة نتائج الجهل، الجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل سواء من جهة الشهوة أو من جهة الشبهة. من جهة الشبهة أنه يحسب الشحم لحما، ويحسب الشر خيرا، ويحسب البدعة سنة، ويحسب الضلالة هدى. وأما أصحاب الشهوات فإنه ليس هناك علم يحصنهم ويستنيرون به للخلوص من ذلك. السبب الثاني من أسباب الشهوات والشبهات التأثر والتقليد، التأثر والتقليد للآخرين.
ما العنصر اللي عند الشيخ محمود؟
تعريف الشهوات والشبهات والأسباب.
طيب إذا نكتفي أنا بهذا السبب، فأنتهي من قضية السبب هذا الثاني ويكمل الباقي أخي الشيخ محمد. فأقول إن السبب الثاني التقليد الأعمى لكل من أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. أما أصحاب الشبهات فقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني وجدوهم يعبدون الأصنام فعبدوها، وجدوهم يأيدون البنات فأدوها، وجدوهم يستقسمون بالأزلام فاستقسموا بها، وجدوهم يفعلون ما يفعلون من المنكرات من الشركيات ويظنون أن هذا هو الحق. الأهل الشبهات أيضا يقلدون الجهلة أو يقلدون أعداء الإسلام، يقلدون أعداء الإسلام، بل ربما ظنوا أن هذا هو التقدم، يفعلون المنكرات والفواحش، يتأثرون بالأفلام، يتأثرون بكثير من الأمور، ويظنون أن هذا هو الطريق الصحيح، بدعوى التقدم، بدعوى الحرية، بدعوى العدالة، بدعوى المساواة، فيوقعونهم في هذا الفخ الخطير. ولذلك فإن أصحاب الشبهات تنطبق عليهم الآية الكريمة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصحاب الشهوات أيضا يعني ينطبق عليهم اتباع الهوى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: أم ليس للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. تجد الآن أهل الشبهات ينطلقون من فتاوى سنشير إليها في بعض الأسباب بعد أن يتكلم أخي عن ما لديه من أسباب، ومنها التعالم ومنها أشياء كثيرة سوف نتطرق إليها إن شاء الله تبارك وتعالى.
سمعنا من صاحب الفضيلة شكر الله له على هذا البيان في تعريف الشهوات والشبهات، فتناول شيئا من بعض الأسباب. ويكمل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففاتني بداية يعني ندوة، وموضوع الشهوات والشبهات هما سببان من أسباب الفساد في الاعتقاد وفي العمل. والله سبحانه وتعالى قد حذر من حب الشهوات في كتابه، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي إلى الباطل. ويقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا جانب الشهوات، وهي اتباع الغرائز التي في النفس الأمارة بالسوء من الميل إلى النساء والميل إلى المال يأخذه من حلال أو حرام، والميل إلى زخارف الدنيا من الذهب والفضة والخيل المسومة، وكذلك حب الأنعام وتكثيرها، وكذلك الافتتان بالحرث والزراعة. وهذه صحيح أنها متاع الحياة الدنيا وليس النهي عنها على الإطلاق، ولكن يعني التهالك في هذه الأمور وعدم التفريق بين الحلال والحرام هو المحرم والمنهي عنه. أما من جمع المال بأنواعه وهو يؤدي حق الله فيه من الزكاة ويحترس في يعني جمع المال من المحرم والمشتبه، فهذا لا سبيل لأحد عليه، قد أدى حق الله في إدخال المال وفي إخراجه وفي أداء الزكاة، يعني حتى يصرفه في الوجوه المباحة لا يصرفه في الوجوه المحرمة، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن أربع، منها وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد للناس الهداية والخير والصلاح، ولكن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم هم الذين يريدون إغواء الناس وإفسادهم ويميلون إلى الشهوات ميلا عظيما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقترن الانهماك في الشهوات بأمر وهو إضاعة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقام الصلاة حق الإقامة فإنها تنهاه عن الشهوات المحرمة. أما هذه الشهوات التي هي أودع الله غريزة في الإنسان، مثلا الميل للنساء، فلم يمنع يعني الحصول على المرأة بالمرة، بل نظم ذلك سبحانه وتعالى بالزواج الشرعي، وجعل للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، نعم لظروف الرجل التي تختلف عن ظروف المرأة، ولا ينبغي أن أحد يعني يكره هذا الحكم سواء رجل أو امرأة، لأن من كره شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من نواقض الإسلام، أي التي تخرج من الإسلام، أن يكره شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحذر أخواتنا المؤمنات الصالحات أن
لا يعني يجرين وراء غريزتهن ووراء طبيعتهن الضعيفة في هذا المجال، خوفا من هذا المنزلق، وهو أن يكره نعم التعدد الذي أباحه الله في كتابه للرجال، فهو أعلم بخلقه، أعلم بالمرأة وطبيعتها أنها يكفيها رجل واحد، بل رجل واحد يكفي أكثر من واحدة، الله حكيم. ويعلم طبيعة الرجل أنه قد لا تكفيه الواحدة، فمن كره هذا الحكم فإيمانه في خطر. فاتقين الله أيها الأخوات، واعرفوا أن هذا مزلق من مزالق الشيطان. نعم، أنا ذكرت هذا بهذه المناسبة التي وردت. الله سبحانه وتعالى توعد منتهكي الحدود التي حدها الله وجعلها فاصلا بين الحلال والحرام، نعم، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وجاءت آيات وعيد لمرتكبي يعني الكبائر كالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وكذلك الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أو فاحشة وساء سبيلا، والله أهلك قوم لوط بطريقة يعني فظيعة لإصرارهم على الطبيعة المنكوسة أو الفعل المنكوس. فمرتكب الكبائر والفواحش هو متوعد بالنار ومتوعد باللعنة أو متوعد بالعذاب، فكل هذه زجر لمن يعني إيمانه ضعيف ونفسه تراوده في انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وخاصة الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فليتق الله المؤمن، لا يقرب من الفواحش والكبائر، أما الصغائر فما يضمن أحد نفسه منها، ولكن يكفرها الحسنات، يكفرها الصلاة، يكفرها الصيام، كفرها العمرة، كفرها الحج، كفرها اتبعها بالحسنات والاستغفار. أما الكبائر فلا بد من توبة، يعني استغفار العام، أما الكبائر فلا بد لكل فعل كبيرة من توبة محددة من ذلك الفعل بشروطها المعروفة. فباختصار عندنا الشهوات والشبهات، ما علاج الشهوات وما علاج الشبهات؟ ما هو علاج الشهوات؟ والله خلونا على كيف يا جماعة ما علاج الشهوات وما علاج الشبهات؟ من يعرف؟ نعم، ها انت. أحسنت، لا بأس، ولكن يعني قريب من الجواب. نعم، عندك جواب آخر؟ نعم.
علاج الشهوات يكون بقوة الدين وعلاج الشبهات يكون بالعلم.
يا سلام، مية مية، ما شاء الله تبارك الله، عندك جائزة يا شيخ، الله يستاهل لك. هذا الأخ يستاهل، نعم، بارك الله فيك. أول اثنين كلام جزاكم الله خير. فيا أيها الأخوة، الشبهات والفتن علاجها العلم الشرعي النبوي، هذا هو علاج الشبهات. وغالبا الشبهات إما أن تأتي عن جهل أو عن هوى، إما أن تأتي عن جهل أو عن هوى. وإذا أردنا أن نعرف أين تكثر الشبهات فعليكم أي نعم أن تتذكروا الرافضة، فكل دينهم شبهات والعياذ بالله، وكل دينهم مصادم للقرآن وللسنة، فيقلبون المدح الوارد في القرآن للصحابة إلى ذم وعار كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الله مدحه في القرآن وخاصة في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الفضل لم يصل إليه أحد غير أبي بكر، واختاره الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحزن خوفا على رسالة الإسلام متمثلة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل به مكروه. فهؤلاء الرافضة قلبوا الآية تماما وعيروه بالحزن لأنه جبان ويخاف على نفسه وأنه منافق وأنه، فالمهم قلبوا المدح من الله لأبي بكر إلى ذم، إلى ذم وإلى يعني سب وشتم له رضي الله عنه، ورفع درجته. وكل دينهم قائم على الشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا هو دأب الرافضة. ومثلهم أي نعم، أو يعني لا نقول مثلهم، أيضا من وقع في الشبهات الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى الواضحة في القرآن والسنة، وذهبوا إلى بعض الآيات المتشابهة فيتبعون ما تشابه. والواجب أن نحمل المتشابه على المحكم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فنعود ونقول إن علاج الشبهات بالعلم، وعلاج الشهوات بقوة الإيمان وقوة الصبر عن الشهوات وارتكابها. فعلينا بارك الله فيكم أن نحذر هذين الأمرين المهلكين ألا وهما الشبهات والشهوات. وكثير من الشباب إما إلى هذا وإما إلى هذا، فمنهم من انغمس في الشهوات والمعاصي وأعرض عن دين الله، ومنهم من يحب الدين ولكنه سلك إما طريق الخوارج أو سلك طريق الصوفية أو سلك طريق المبتدعة أو سلك طرقا يعني بعيدة عن السنة، عن الكتاب والسنة، فهذا هلك بالشهوات وهذا هلك بالشبهات. والسعيد من نجاه الله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين الخطيرين. ولا أطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم.
شكرا لصاحب الفضيلة على هذا البيان فيما يتعلق بالأسباب وشيئا من الأمور المتعلقة بالعلاج، ولكن هناك ما يتعلق بآثار الوقوع بالشهوات والشبهات، فمع صاحب الفضيلة دكتور شيخ صالح.
الحمد لله، مسألة الشهوات والشبهات الحديث فيها يطول، وهناك محاضرة لي في الجامعة الإسلامية فصلت فيها تفصيلا، أرجو أن يكون فيه بعض ما ينفع الله به، ولكن لا نحب أن نطيل على الإخوة، فنختصر بما أنها تداخلت الآن الأسباب والعلاج. نعود إلى ذكر بعض شيء من الأسباب مرة أخرى، وقد ذكرنا أولا الجهل، وذكرنا ثانيا التقليد، وتكرم أخي بذكر الأسس أو الأساسين العظيمين للعلاج، وهما العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة، والإيمان وقوة الإيمان والتمسك بدين الله الحق. من الأسباب أيها الإخوة فيما يتعلق بالشهوات والشبهات التعصب. التعصب أمره خطير، وقد يودي بأهله إلى كثير من المصائب، فما انتشرت الشبهات إلا بسبب التعصب لمن اخترعوها أو جاءوا بها. فتجد أن شخصا يخترع نحلة ما فيها شبهات فيقلده، فيتعصب له أتباعه بالباطل، بل يكاد أن يكون مثل تعصب الكفار أصحاب مسيلمة عندما قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مضر. فعلى سبيل المثال، عندما ظهرت فرقة الخوارج ممثلة في ذي الخويصرة وقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من اتهامه بعدم العدل وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيخرج من أمثاله قوم تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم، صلاتكم إلى صلاتهم، وصومكم إلى صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تتابع أتباعه بعد ذلك أو أمثاله، فخرجوا واحدا تلو الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلما ظهر يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وشبهتهم قوية في نظرهم، وهي العبادة والتمسك بالدين. ونسي هؤلاء أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وبعدم إكمال الرسالة، والله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهم عباد الليل وصوام النهار، أكثر يعني تجدهم كما أخبر عنهم ابن عباس أن جباههم معلمة من آثار الصلاة وأيديهم فيها ثفان من آثار السجود والعمل. فلننظر إلى من جاء من أتباعهم وأخذوا يقررون مذهبهم ويسترسلون في ذلك حتى وصل بهم الحال إلى أنهم لا يفقهون ما يقال لهم من نصوص، لا يفقهون، لا يفهمون، تقيم لهم تذكر لهم الآية والحديث لا يؤمنون به ولا يفكرون في معناه، لأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فمن أنكرها فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة، أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا يضره لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع مفصلا إلا دخله. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على خطورة هذه الشبهات وتغلغلها في نفوس أصحابها، حتى إنهم لم يعودوا يقبلوا الحق لأنه ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم ومن تعصباتهم لشيوخهم وأئمتهم. وكذلك الشهوات، فإن العبد إذا تساهل في الذنوب والعياذ بالله فإنها تعمي قلبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زاد حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الرأن المذكور في الآية الكريمة. من أسباب الشهوات والشبهات الفتاوى الضالة. هذه الفتاوى قد تصدر لصالح أصحاب الشهوات من المغرضين والمندسين والمرضى والجهلة، وقد تصدر لأصحاب الشبهات فيما يقعون فيه أو فيما يضلون به المسلمين من شبهات قد تنطلي على بعضهم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حذر الله من القول عليه بغير علم، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لعلنا ندمج العلاج مع أسباب كما بدأنا هذه المسألة بهذه الطريقة. فالقضية، ويقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا العصر كثرت فتاوى أهل الشهوات وأهل الشبهات، منهم من هو ظاهر معلن، ومنهم من هو مختف في الظلمات، وخصوصا أهل الشبهات. أغلب أهل الشبهات يفتون من خلال السراديب والكهوف والدهاليز المظلمة، يصدرون فتاواهم فيضلون بها شباب الأمة. وربما كانت بعض أسمائهم أسماء وهمية، أو يكونوا من المتعالمين الذين ادعوا العلم وهم لا هم لهم إلا الكيد وطرح الشبه وإفساد شباب الأمة بما يظنون أنه حق وهو باطل، فأصبحوا يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. وقد كثر هؤلاء، وبعضهم ظاهر، قد يظهرون في بعض وسائل الإعلام فيلبسون على الناس من خلال تلك الوسائل، ويخلطون الحق بالباطل، ويطرحون الشبه التي يضلون بها الشباب من أمثال أدعياء الجهاد الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وأحرقوا كثيرا من الشباب بفتاواهم حيث ضمنوا لهم الجنة، وأصبح البعض منهم فتاواه تشبه فتاوى من النصارى والقساوسة، يصدرون لهم الصكوك بأن لهم الجنة، وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا مسلما، أو يقتلوا رجلا من رجال الأمن، أو يقتلوا هذا الذي يعتقدون كفره، أو نحو ذلك. بالضبط مثل شغل من القساوسة، وكما هو عمل من الرافضة، الذين يدعون أن من سلك طريقهم فهو أعطوه صكا إلى الجنة بدون قيد ولا شرط. فهذه في مجال الشبهات، وهي أخطر من الشهوات كما سنبين بعض مسائل خطورة الشبهات. نأتي إلى مفتي الشهوات من الذين تصدروا في بعض الوسائل الإعلامية فأفتوا بجواز الاختلاط، وأفتوا بحل الربا، وأفتوا بجواز سماع الأغاني، وأفتوا بجواز توريث المسلم من غير المسلم والعكس، وأفتوا بالانسلاخ من الدين من خلال التنازل عن بعض أمور الإسلام بدعوى التسهيل على الناس وبدعوى الرخصة، فينتقلون من رخصة إلى رخصة حتى يخرجوا بلا حصيلة والعياذ بالله، وربما خرجوا بلا دين.
وحدة الأديان
كذلك هؤلاء ينطبق عليهم شبهات وشهوات، القائلون بوحدة الأديان أو بوحدة الأديان أو بالحوار من أجل وحدة الأديان، لأن الحوار على قسمين، إذا قصد به الحوار بما يتعلق بأمور الدنيا التي يشترك فيها المسلم والكافر والجميع فيما بما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، فهذه لا إشكال فيها، لكن المصيبة كل المصيبة أن يدعى إلى وحدة الدين ويقال لا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي، مما يتزعمه بعض الجهلة وبعض المنحرفين وبعض من لا فقه عندهم في الدين، وبعض أصحاب الشهوات أيضا الذين يريدون أن يتنقلوا من أجل أن يظفروا بالشهوات التي يرغبون فيها. وقد ظهر في هذه الآونة الأخيرة من أرباب الشهوات والشبهات معا من يدعون إلى التهاون بأمر العقيدة والتوحيد، ويقولون هذا الأمر يشغل الناس عن مشاكل المسلمين، والواجب أن نشتغل بما يهم المسلمين من أمور ونترك جانب العقيدة وجانب الجوانب الأخرى حتى نتفرغ لقضايا المسلمين. وهل فرق المسلمون إلا جهلهم بالعقيدة؟ وهل فرق المسلمين إلا جهلهم بالعقيدة؟ وهل فرق المسلمين إلا تكالب أعدائهم عليهم بسبب جهلهم بدينهم وإعراضهم عنه؟ وهل فرق المسلمين إلا تفرقهم بسبب عدم الاتفاق على المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم؟ وهل فرق المسلمين إلا حب طلب المناصب وطلب الأموال الذي تشترك فيه الشهوات والشبهات معا؟ وماذا حقق أولئك الذين سهلوا للناس الفتاوى وتجرأوا على دين الله عز وجل فأفتوا بغير علم؟ وأين وعودهم التي وعدوا بها المسلمين عندما تمكنوا ووصلوا إلى سدة الحكم في بعض البلاد التي والعياذ بالله يعني صار الفساد فيها أحس أكثر من ذي قبل؟ فإذن الأمر في غاية الخطورة. الآن أصحاب الشهوات والشبهات يكادون يتفقون على التكالب على المسلمين الخلص الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الخلاص؟ كيف الخلاص وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ الخلاص بالعودة إلى دين الله الحق، بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بالعبادة الحقة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقادا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشارة رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. العبادة فالعبادة، العودة إلى الله، الصلة بالله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنما صلح أولها بتطبيق الإسلام في كافة نواحي الحياة، وبالانطلاق من تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وبالعلم النافع المؤصل البعيد عن الهوى، العلم الذي يعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة، ويرجع فيه للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من وسائل العلاج، من أسباب العلاج أو من أسباب الوقوع في الشهوات والشهوات، الشبهات والشهوات، تصديق الشائعات، لأنه جاءنا سؤال في العصر حول هذا. تصديق الشائعات، قد يأتي شخص بخبر قد يكون غير صحيح وقد يكون صحيحا، ومن الحكمة عدم طرحه بين الناس، وقد يكون نشره يؤدي إلى فساد عريض. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإياك يا عبد الله أن تكون من المذايع كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن المذايع هم الذين يتلقفون الأخبار ويتسرعون في إشاعتها بين الناس، فلم تلبث أن تكبر وتحدث خطرا يحدق بالأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعني سمع ما سمع من بعض الناس، فأراد أن يتكلم مع الناس في أمر يتعلق بالخلافة، فقال له من؟ عبد الله بن مسعود،
ممكن نعم،
عبد الرحمن بن عوف، حسنت بارك الله فيك. قال له: يا أمير المؤمنين، يعني لا تفعل في الحج وأمامك آلاف مؤلفة من الحجاج، وربما طار الناس بتلك الأمور ولا يفهمونها، فاصبر حتى تكون بين أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، عندها بعد ذلك تستطيع أن تطرح ما تريد طرحه. فانظروا يا إخوان، يعني القضية تتطلب أن لا يتسرع المسلمون في تصديق الشائعات أو قبولها أو إذاعتها، وخصوصا الآن الأخبار في وسائل الإعلام الآن تنتشر بطريقة يعني لا يمكن حصرها ولا استيعابها، فإياك أن تنزلق وراءها، أو خصوصا ما يشاع بينك وبين إخوانك أو ما يحاك للمسلمين أهل العلم أو لطلبة العلم السلفيين من قبل أعدائهم أو من قبل مندسين بينهم من أهل الشهوات والشبهات. وعلى المسلم أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإن من أعظم ما يوقع في الشهوات والشبهات التعالم والتصدر، فإن التعالم أمر في غاية الخطورة، يعني يجعل الجهلة يعني يتكلمون بشأن العامة، وهذا من علامات الساعة إذا نطق الرويبضة، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله، وإذا يعني أصبح الناس كل يهرف بما لا يعرف سواء كان لديه علم أم ليس. انظروا إلى ما يجري الآن في الفضائيات من أناس يتكلمون ولا علاقة لهم بالعلم، يبنون على الظنون، يبنون على العقول الفاسدة، يبنون على المنامات والرؤى كما هو حال بعض الجماعات، يبنون على القصص الخيالية، يبنون على الأحاديث الموضوعة والمختلقة، يبنون على أشياء متوهمة لا أصل لها، فيفتنون المسلمين ويحرشون بينهم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء ويفرقون بين صفوفهم والعياذ بالله. ويعني ناهيك عما تقدم بيانه من إغراقهم في الفتاوى، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون، كان أحدهم كان يأتي السائل فيدور على عشرات من الصحابة كل منهم يحيل إلى صاحبه، هل هم جهال؟ إنما يتورعون، إنما يفعلون ذلك لأمرين، الأمر الأول ما هو؟ التورع، والأمر الثاني إيثار إخوانهم وتقديرهم. الآن عندنا أناس يظهرون في الفضائيات في العالم الإسلامي يعني لا يستحون من أن يتكلموا بكلام لا يقره لا كتاب ولا سنة ولا يعضده أثر مع سلف الأمة، ويفتون عبر فضائيات ربما كان بعضها تتشدق باسم الدين وهي تنخر في عظام الأمة. والبعض من هذه الفضائيات مستعد أسمي لكم، مثل قناة الرسالة مستعد أسمي. مثل قناة أخرى اسمها مثل قناة اقرأ، قناة طيور الجنة، هذه تعلم الناس، هذا الذي أعرف. أنا لست خبيرا بالقنوات يا إخوان، لست خبيرا ولعل إخوان يعرفون بعضا، أنا لست خبيرا بالقنوات ولا أعرفها، لكن نقل لي مقاطع، نقل إلي مقاطع منها، وبعضها عندما نسكن في بعض الدور وبعض الفنادق قد ننظر فيما يقع فيها والعياذ بالله، شيء والله يجعل الإنسان في وحشة، في وحشة.
ناهيك عن قنوات الرافضة؟
لا، هذه لا يتحدث عنها، هذه لا يتحدث عنها، نحن نتحدث عن شخص عن قنوات تزعم أنها ربما تنتمي إلى من؟ إلى أهل السنة، إلى أهل السنة. ما نتدخل أكثر من هذا، فندخل في هذا الموضوع أكثر من هذا. أقول هذه القنوات الثلاث مثال، تعلم الناس الغناء باسم الدين، تعلم الناس التمثيليات باسم الدين، تدرب الفتيات عمرهن على 10 سنوات 12 سنة على ماذا؟ على الغناء. ويفتي كثير من أرباب الفضائيات بأن هؤلاء على خير وأنها قنوات على خير وأنها يستفاد منها. ربما تصدر أحد المفتين في إحدى القنوات المشهورة الفتوى بالتعاون مع هذه القنوات ومشروعية التعاون معها، وهي والعياذ بالله تدس السم في الدسم. كيف يكون هذا تناقض؟ كيف يكون الغناء وتعليم الغناء والتمثيليات وما إلى ذلك والموسيقى، كيف تكون في قناة إسلامية وتزعم أنها تعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من تسمية مثل الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها والعياذ بالله. الحقيقة الموضوع طويل ولا يستطيع طالب العلم صغير مثلي أن يلم بشاعته، ولكن حسبنا كما يقال من القلادة ما أحاط بالعنق. وإذا كان الإخوة إضافة لتفضل المشكورين، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان، وأنبه جناب الإخوة الكرام الحاضرين أن يلتزموا الأدب دون المداخلة في العبارات والكلمات كما عهدناهم. وهناك إضافة من صاحب الفضيلة قبل أن نختم هذه الندوة. الشيخ محمد بن ربيع لديه إضافة.
بارك الله. الحمد لله، جزا الله شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء على ما أفاض والله في هذا الموضوع وأفادنا، جزاه الله خيرا. وعندي إضافات بسيطة بالنسبة للشهوات. الله سبحانه وتعالى امتن علينا، قال سبحانه وتعالى الآية التي فيها وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أولها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا رواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فعندنا لباسان، الله امتن بها علينا. اللباس المعروف الذي يستر العورة ويكون للزينة، ريشة يعني للزينة، واللباس الأفضل وهو لباس التقوى، فإن التقوى ستر لصاحبها، يعني تستر صاحبها من الوقوع في الفضائح إما في الدنيا وإما في الآخرة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتزين بلباس التقوى والورع لكي يكون في مأمن من الفضائح في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ولا شك أن الشباب يعني يخاف عليهم من فتنتين، فتنة المال وفتنة النساء. ففتنة النساء يعني كبيرة جدا، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، ولكن لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن لكل أحد من بني آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما زنا المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ونجاهد شهواتنا، بارك الله فينا وفيكم، نجاهد أنفسنا ونجاهد شهواتنا. فكما قيل: الرجل يمتحن نعم بالمرأة، فإن كان عنده ورع في باب النساء فهو في يعني ما عدا ذلك إن شاء الله أقرب إلى الورع. هذا فيما يتعلق بالشهوات. أما في الشبهات المختلطة بالشهوات، أخطر شيء أيها الإخوة الذي يخوض في مسائل الدين وهو غير مختص. ومرة أحد المشايخ ألقى حكمة أو قال حكمة، قال: إذا قلت للرجل هذه الطيارة أمامك نريد أن تقودها، طلعنا في الجو، قال: لا هذا مستحيل، أنا أهلك نفسي وأهلكم. تقول له: طيب ممكن يعني تسوي عملية لمريض عين عم تشيل له الزائدة، ولا يعني تشيل له حاجة، ولا تضيف له حاجة؟ لا يرضى، يقول لك: أنا أقتله يعني، لا أعرف أنا. طيب إلى حد تقول له: أحيانا تعرف تسوي طبخة كذا؟ يقول: لا ما أعرف. أحيانا تقول له تعرف تسوي براد شاي يقول لك ما أعرف، ولكنه عندما يسمع مسألة دينية يعني فتوى أو حاجة يسارع ويخوض فيها بغير علم، ويخوض فيها بغير علم. وكل الطبيب يدخل نفسه، المهندس يدخل نفسه في المسائل العميقة في الشرع، أي نعم كالربا وما الربا وكذا. وأعرف مهندس معماري يأتي بالعجائب، ومن ضمن ذلك قال مرة اجتمعنا أنا هو مهندس واثنين أطباء ومهندس آخر، وفكرنا في موضوع الفائدة التي تأخذها البنوك، نعم أو تعطيها البنوك لمن يودع مالا، هل هي جائزة ولا ما هي جائزة، هل هي وكيف يعني نسوي. قال فتكلم واحد لا فتح الله عليه وفضل الله، فقال الآن أنت إذا أودعت 100,000 الآن بعد سنة كم تكون قيمة الشرائية؟ قيمة إيش؟ الشرائية. قالوا بعد سنة تكون قيمتها ما هي 100,000، تكون قيمتها 80,000 فقط. أي نعم، لأنه العملة مدري التضخم. قال إذن يعني الفائدة جائزة مقابل هذا النقص في قيمة النقد. أي نعم، فيعوضوه بالفائدة التي يردوها عليه البنك، يردها عليه. واتفقوا على هذا وقرأوا الفاتحة وإن الفائدة هذه جائزة. مهندسان وطبيبان. قلت ما شاء الله، ما فيكم واحد متخرج من كلية الشريعة؟ اتقوا الله، خافوا الله، لا تخوضوا في أشياء يعني معلومة وواضحة من القرآن والسنة تتخبطون فيها. نعم تتخبطون فيها وأنتم لستم مختصين، وهذه مصيبة، هذه كارثة. النساء يتدخلن في الفتوى وغير المختصين يتدخلون في الفتوى، يجب المنع. الحاجة الثانية، مرة دخلت غرفة من غرف هذه التعليم وما التعليم والمحادثة، فواحد نصب نفسه مدرسا في الانترنت، وهذا كثير الآن. فيا سبحان الله كيف هذا الرجل يعلم الناس الجهل والتخبط في دين الله. أذكر من سئل، نعم أين يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة إذا صلى؟ أين يدعو بدعاء الاستخارة؟ ماذا أجاب؟ قال أقرب ما يكون الرجل إلى الله وهو ساجد، فعليه أن يدعو دعاء الاستخارة وهو ساجد. وقس على ذلك من هذه التعليمات والفتاوى الضالة المضلة. أي نعم، ودخل في التجويد. أي نعم، فجاء بمثال للإقلاب وقال مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان، قال نقرأها سوان وغير صوان، لا ننطق النون. ما شاء الله، من أين هذه القراءة جابها؟ وقنوان نقرأها قوان. أي نعم، فأنا علقت وحذرت، كتب يا اتقوا الله يا إخوان لا تتعلمون هذا، هذا جاهل، هذا لا يفهم شيء، وجاب أشياء كثيرة مما ذكرت لكم. أي نعم، فعاند واستكبر وقال هذا لا تستمعوا له، هذا لا يخلو، إما أن يكون مسيحي ولا رافضي. أي أيوة والله هكذا يقول لهم، يقول إيش إيش يسموها اللي ما يقول يعني أنكروها أو كذا، لها اسم عندهم. أي نعم، إيش يسموها؟ ها يعني زي كذا. فكنت أقول له يا أخي اتق الله، أنا مسلم وأنا دكتور وأنا من المدينة ومتخصص شريعة. يقول لا لا لا، بس قل له أنت نصراني ولا رافضي حتى أصلحك. والله حصلحك، والله حصلحك، حسبي الله ونعم الوكيل. فاحترت في أمر هذا الرجل، نسأل الله العافية. ومثله كثير خاصة في هذه الغرف وهذه المشاكل عظيمة وكبيرة. فالخلاصة، لا يجوز أن يتدخل ويخوض في الفتوى، بل حتى في الكلام في أمور يعني عميقة شوية في الدين لغير المختص. إياك يأتي طبيب ويدخل يعني يفتي، أو مهندس وحتى لو كان دكتور إن شاء الله في الطب أو في الهندسة لا يجوز له أن يخوض في الشريعة. عندنا واحد عام في المسجد يصلي معنا، فإذا جاء أحد يسألني سؤال أو يسأل الإمام على طول هو يبادر ويجيب السؤال، وهو عامي عامي ما عنده حتى رابع ابتدائي. أي نعم. ومرة واحد سألني قال يا شيخ، وهو يسمع وكان بس مستاجر راح يعبي غاز سيارة الغاز موجودة، فقال لي ماذا رأيك اللي يقول اللهم إني أسألك أن تغفر لي بجاه محمد؟ وهو مستعجل يقول سيارة الغاز واقفة يبغى يروح يعبي اسطوانة الغاز في البيت. قال أجاب على طول مستعجل، قال دعاء غير الله شرك، وركب السيارة مع راعي الغاز راح. طيب هذا التوسل يختلف عن الدعاء وله أحكام، وفيه اختلاف التوسل. أي نعم، لأنه هو يدعو الله نعم ويجعل توسلا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة في الرسول في خلاف حتى في حكم التوسل نعم بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه لا ينبغي نعم. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أنه لا يجوز التوسل بجاه، فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الأعمى جاء لهم أي نعم بشيء يعني منهم من أخذه على ظاهره وقال بجواز التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال المقصود به اللهم إني أسألك نعم بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. المهم صاحبنا قال إيش دعاء غير لا شرك ومشى، وهو عام. فكثير من الناس يتدخلون في الفتوى ويقوضون في دين الله على جهل، وهذا من المصائب التي تؤدي إلى الشبهات وتؤدي إلى إضلال الناس. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
تسمحوا لي بتنبيه صغير يا إخوان، سمعتم به ما يسمى بالبرمجة العصبية؟ ما فهمكم لها؟ بس الذي يجيب واحد
رفع أصبعه.
ها؟ اي طيب. طيب يعني هذا بعض نعم غيره.
هذا واحد. هذا له نعم تو.
يا شيخ هي خرافة أن تقدم التوكل، لأنهم يقولون أنك بإمكانك إذا يعني أحسست عندك قوة داخلية.
جميل جميل. جميل 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 جميل.
هذا الذي أجاب أولا وأصاب في مسألة يعني علاج
لهم حتى الذي ذكر الأخ هو جانب منه أيضا. ما الذي نتج عنها الآن؟ طيب أنا أعيد لجواب الأخ الكريم. البرمجة العصبية خلاصتها أنك قوي تستطيع أن تفعل ما تشاء متى كنت صاحب إرادة قوية. لذلك أوهموا حتى الأطفال أنهم يستطيعون أن يطأوا النار، أن يدخلوا في النار فلا تحرقوا رجليهم، وهذا طبقه طفل عندنا فأحرقت النار. ويوهمونه بأنه لا يصعب أمامه شيء، متى ما أراد شيئا فإنه يستطيع فعله. وهو قريب من دعاوى بعض المبتدعة الذين وصلوا إلى المروق من الدين والخروج من الإسلام، الذين قالوا إن شيوخهم يصلون لمرحلة يقول للشيء يكون فيه فيكون، الذي ضربت لكم بالأمس. فهذا الأمر خطير جدا، وأنا أعرف أن هناك دعوات توجه خصوصا للنساء لحضور هذه البرامج، فحذروا إخوانكم وأخواتكم من حضور هذا الدجل. واحد رتب محاضرة عندنا في المدينة النبوية بناء عليها بعنوان كيف تحقق ذاتك، فأصبح يدور في حلقة مفرغة خلاصتها أنك متى استطعت متى أردت أن وعزمت وأكدت العزم على فعل شيء فإنك لابد أن تفعله وأن يتحقق لك. هو نظير منكر القدر كما يقول منكرهم في هذا العصر، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وهذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله تبارك وتعالى. فالقدر لا يخضع لحياة للشعوب ولرغبات الشعوب. هذا مثل الذين ينادون الآن بأن حكم الشعب لمن؟ للشعب، ونسوا شريعة الله في بلاد المسلمين. الخلاصة أن احذروا واحذروا واحذروا من مسألة البرمجة العصبية، بل إنها الآن استغلها السحرة والمشعوذون، الآن يضحكون على الناس باسم البرمجة العصبية. خلاصتها أن الإنسان لا يقف أمامه، لا تقف أمامه عقبة، ومن أدق شيء هو ما ذكره الأخ، وهو ترك التوكل والاعتماد على النفس وعلى الجهود الذاتية. والعلماء قالوا الاعتماد على الأسباب ما حكمه؟ قدح في التوحيد. وأما إذا اعتمد استقلالها فهو شرك بالله عز وجل. وإن رأى أنها يعني إن رأى أنها يعني أن هذه الأسباب هي الفاعلة فهذا شرك أكبر، شرك أكبر بالله عز وجل. وإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها يعني لها علاقة بما بتحقيق الأمر دون أن يعتقد أن الله هو خالق السبب والمسبب، فهذا من أقل ما يقال فيه أنه أنه قدح في الإيمان وقدح في التوحيد. فاحذروا من هذه البرمجة العصبية كل الحذر، هي تعلن هنا وهناك في كثير من البلدان، فلا يحضرنها أحد، فإنها غالبا تفضي بصاحبها إلى الردة، قد تفضي بصاحبها الردة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
هكذا سمعنا من الأشياخ الكرام في بيان ما يتعلق بخضر الشهوات والشبهات تعريفا وأسبابا وآثارا وعلاجا. لقد تم طرح عدة موضوعات في هذه الدورة العلمية الرابعة في بيان التوحيد وأهميته، وذلك من خلال الكتب التي تناولت أمور الاعتقاد والمحاضرات والندوات التي تناولت ذلك وخطورة الشرك. كذلك تم في هذا ما قد سبق البيان فيه، وأهمية الاتباع وخطر الابتداع، ومعرفة الحلال من الحرام، وبيان حال الشهوات والشبهات. وفي هذه الدورة التي نوقش فيها الكثير من الحقوق سواء في حق الله أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الوالدين أو ولاة الأمر أو أهل العلم، بهذه المجموعة المباركة من هذه المواد العلمية يصبح عند طالب العلم شيئا من الأسس التي يستطيع من خلالها التوسع والقراءة والاستفادة من أهل العلم. فيا طلبة العلم في المملكة المغربية، اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم، وذلك بنشر الحق في الخلق، مراعين في ذلك أن تكون دعوتكم مبنية على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، سيرا على خطى السلف، بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. اتقوا الله في بيان أهمية التوحيد، فوالله إنه لأهم أمر أمر الله به. بلغوا الناس خطورة الشرك والبدع
كنوا في ذلك حريصين من خلال البيان والإيضاح ونشر كلام أهل العلم وإقامة مثل هذه الدورات المباركة وإقامة دور العلم في بلدانكم ومدنكم ومجتمعاتكم، فهي لحظات كنا وإياكم فيها، أيام مرت كأنها لحظة. كم سمعنا فيها قال الله، كم سمعنا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سمعنا فيها قال الصحابة. هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ فانشروا هذا العلم، انشروه وعلموا الناس واصبروا، اصبروا في نشر العلم وتواصوا على الحق والتقوى وتناسوا ما يكون بينكم من شيء من الخلافات النفسية أو الشخصية أو الجوانب المالية، فلا تكون عثرة أمامكم في نشر الخير ويتطاحن بعضكم مع بعض من أجل هذا الحطام الذي لا يساوي ما يراد للخير في الناس. انتبهوا على دعوتكم من أنفسكم ومن حظوظ أنفسكم ومن شهواتكم، انتبهوا لدعوتكم من أن يتلبس بها شيء ممن يفرق جمعكم ويفرق شملكم بالفهم الخاطئ أو العبارة السيئة أو السلوك الذي يتصرف به الفاعل فيفهم بغير مراده. كل هذا مما يدخل فيه الشيطان للتحريش بينكم، فيفرق جمعكم ويشتت شملكم ويطفئ قوتكم فتنازعوا فتفشلوا. اتقوا الله يا طلبة العلم في مملكة المغرب، فإن الناس بحاجة إلى بيان التوحيد والسنة، إن الناس بحاجة لمعرفة أحكام الشرع، إن الناس بحاجة لمعرفة التوحيد من الشرك. أعتذر أن تكلمت بهذه اللغة بين يدي أشياخي، ولكنها خاتمة هذه الدورة. فالله الله يا طلبة العلم، الله الله يا طلبة العلم في الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها جميعا، الله الله يا طلبة العلم في الحقوق المرعية من الأخوة والمحبة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان، أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. واللهم احفظ ملك هذه البلاد ووفقه بتوفيقه وارزقه بطانة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم في رعاياهم بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر أيضا الشبكة التي نشرت هذه الدورة، وهي شبكة ميراث الأنبياء الذي يقوم عليها أخونا الشيخ خالد باقيس وفقه الله. وبهذه الخاتمة نسأل الله أن تتجدد مثل هذه الدورات ليس فقط في أغادير بل في جميع المملكة المغربية، وأن تقوموا بهذا وأن تعتنوا باستقطاب أهل العلم ليستفيد الناس منهم. والحمد لله بلاد الإسلام ملأ، فزادكم الله توفيقا وهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه يا شيخ محمد، تنبيه. السلام عليكم أيها الأخوة، تنبيه بسيط. أحد الأخوة سألني سؤال ونبهني إلى شيء، وهو الله سبحانه وتعالى أوصى بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات. سألني هذا الرجل قال إن والدي متدين ولكنه لا يميل إلى الدعوة السلفية ويمنع أخي من حضور هذه الدورة، أي نعم، فماذا يفعل؟ هل يخالف أبي؟ أي نعم، أو ماذا يفعل؟ فقلت له إن حق الوالدين عظيم، إن حق الوالدين عظيم، ولا ينبغي أن يعق والديه، وعليه بالحكمة وأن يتربى والده ويوسط عليه من الرجال الذين يحترمهم حتى ينصحوه بأن يعطي ولده رغبته. فأنا أقول لكم الوالدان حقهما يختلف عن غيرهما، راعوا حق الأم كثيرا، ودعوة الأم مستجابة، واطلبوا رضا أمهاتكم، اطلبوا رضا أمهاتكم، اطلبوا رضا أمهاتكم، وكذلك اطلبوا رضا آبائكم. فيعني طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في بر الوالدين، فإنه سيجني من ذلك خيرا كثيرا. وكلما كثر دعاء الوالدين للولد فهذا يدل على إن شاء الله أنه من أهل السعادة. فإذا كان الأبوان يعني مثلا جاهلان فاصبر عليهما وتأدب معهما ولا تعقهما إلا عند يعني ما يمنعانك من الصلاة أو يطلبان منك يعني أن ترتكب محرما ظاهرا. أما الأمور يعني التي لا تصل هذا الحد فأطعهما وحاول معهما بالتي هي أحسن وبالوسائل السلمية. فأوصيكم بحق الوالدين، أوصيكم بحق الوالدين، ونستودعكم الله، والله يوفقنا وإياكم ويجمع بيننا دائما وأبدا في صحة وعافية وفي خير وسلامة، وصلى الله على محمد وسلم.
نرحب بالأخ خالد جزاه الله خير، وهو ربما يمكث فاستفيدوا منه. السلام عليكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان خطر الشهوات والشبهات، والتي شارك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي والشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظهم الله تعالى. أقيمت هذه الندوة ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
في هذه الكلمة التي تختتم بها فعاليات الدورة العلمية الرابعة المقامة هنا بدار الحديث بتكوين بأغادير المغرب، وفق الله الجميع لكل خير، والشكر مكرر لمن كان لهم السبب في إقامة هذه الدورة العلمية، وكذلك الشكر لمن يسروا وسهلوا ورخصوا في هذا من المسؤولين في حكومة المملكة المغربية، وفق الله ولي أمر هذه البلاد الملك إلى كل خير ورزقه بطانة صالحة. ندوة هذه الليلة عن خطر الشبهات والشهوات
كيف لا؟ وما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة. حديث هذه الليلة لصاحب الكلمة وفارسها وهو شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وموجه الدعاة بفرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة النبوية، فحياه الله بين أبنائه موجها وناصحا، وفقه الله لكل خير، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، لو تأملتم التاريخ من بداية قصة ابني آدم وقتل أحدهما الآخر إلى ظهور الشرك قبل مبعث قبيل أن يبعث الله في الناس نوحا عليه السلام، وإلى بعثة الأنبياء جميعا، وإلى أن بدأ الانحراف في الأمة، لوجدتم أن الانحراف لا يخرج عن هذين الأمرين، الشهوات وماذا؟ والشبهات. إذا تتبعتم التاريخ والوقائع والحوادث تجدون أن الأمر لا يخرج عن ذلك، وسبب أي انحراف بإفراط أو تفريط مرده إلى هذين الأمرين. فالانحراف بالتفريط مرده إلى الشهوات، والانحراف بالإفراط مرده إلى الشبهات، وربما تداخل الأمران، فإن الشبهات إذا أشربت بها القلوب قد تتحول في نهاية المطاف إلى شهوات وإلى أهواء. لذلك إخوتي وأحبتي في الله، فإني سأتكلم عن هذا الأمر في ثلاث عناصر. العنصر الأول التعريف بالشبهة والشهوة، والعنصر الثاني أسباب الشهوات والشبهات، والعنصر الثالث ما العلاج الذي يقترح، أو بعض الأمور التي تقترح لعلاج هذين الخطرين الداهمين، وهما خطر الشبهات وخطر الشهوات. هنا نبدأ بتعريف الشبهة والشهوة. الشبهة هي
استدلال يراه المنحرفون عن الجادة يظنون أنه لهم وهو عليهم، يعني قد يعمدون إلى بعض الأدلة وقد تكون أدلة نصية فيتوهمون أنها لهم وهي عليهم فيثيرون تلك الشبهات فيضلون بها الناس. وأما الشهوات فهي جمع شهوة، وهي ما تميل إليه النفس البشرية بطبيعتها من أشياء ترغبها وتشتهيها، منها ما أباح الله عز وجل ومنها ما حرم الله سبحانه وتعالى لخطرها الداهم الذي سوف نبينه إن شاء الله. وقد حذر الله عز وجل من اتباع الشبهات والشهوات، فقال تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي الشهوات يقول الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الشهوات والشبهات في نصوص كثيرة، لعل بعضها يأتي من خلال ذكر الأسباب وذكر طرق العلاج. فأما الأسباب فهي كثيرة، على رأسها الجهل، أي الجهل بما ينبغي علمه، الجهل بالدين يحمل أصحاب الشبهات على أن يرتكبوا أمورا باسم دين الله عز وجل والدين منهم براء. وكذلك هذا الجهل إذا وصل إلى درجة عدم الفهم والإعراض عن الدين تنتج عنه ماذا؟ الشهوات. فالجاهل يوقع غيره ويوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه. أرأيتم إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى أحد العباد فاستفتاه ماذا يفعل، قال له يطلب التوبة بعد أن قتل 99 نفسا، قال جاء يطلب التوبة ويسأل عن حكم توبته وعن إمكان قبول توبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك الراهب أو العابد عليه السلام، قال له: لا أجد لك توبة، بما أنك قتلت 99 نفسا لا أجد لك توبة. وهذه نتيجة الجهل ونتيجة الإفتاء بغير علم كما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن هذا الرجل فقتله وكمل به المئة، ثم ذهب يسأل يريد التوبة، ما زال في قلبه خير وفي قلبه يعني أنه يحب الخير، فدلوه على عالم من العلماء وهو كان يريد التوبة، قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة إلا أنني أرى أن تخرج من قريتك إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين. فخرج تائبا منيبا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فيطوي أيهما يأخذه، فيطوي الله له الأرض حتى كان ينأى بصدره نحو القرية التي كان يقصدها فمات فدخل الجنة. يعني ما الذي قتل هذا الرجل؟ جهله الراهب، لأنه أفتى بغير علم فضل وأضل فضل وأضل. قصة أخرى من أسباب الجهل التي توقع في الشهوات والشبهات، قصة جريج الرومي. جاءت أمه تدعو وتطلب منه أن يكلمها، يا جريج يا جريج، وهو يتعبد في صومعته. قال يا ربي أمي وصلاتي. احتار، مع أنه كان بإمكانه يجيب أمه ثم يصلي. فلما يأست من إجابته قال اللهم لا قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوها المومسات. فتسلطت عليه امرأة بغي فراودته عن نفسه فأبى، ثم مكنت راعيا من نفسها فحملت، فجاءت وقالت إنه من جريج، وهدموا صومعته وعذبوا. فاختصروا القصة حتى في نهاية المطاف أدركوا أنه على حق، وجاءوا بالغلام وهو في المهد وطعنه في خاصرته. من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. لكن بعد أن أراه الله عز وجل نتيجة تقصيره مع أمه نتيجة لجهله. في قصة الجماعة الذين أحد في بعض غزواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جرح ثم أصابته جنابة، فاستشار أصحابه ماذا يفعل، فقالوا لابد لك من الاغتسال، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فهذه أيها الإخوة نتائج الجهل، الجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل سواء من جهة الشهوة أو من جهة الشبهة. من جهة الشبهة أنه يحسب الشحم لحما، ويحسب الشر خيرا، ويحسب البدعة سنة، ويحسب الضلالة هدى. وأما أصحاب الشهوات فإنه ليس هناك علم يحصنهم ويستنيرون به للخلوص من ذلك. السبب الثاني من أسباب الشهوات والشبهات التأثر والتقليد، التأثر والتقليد للآخرين.
ما العنصر اللي عند الشيخ ما هو؟
تعريف الشهوات والشبهات والأسباب.
طيب إذن نكتفي أنا بهذا السبب، فأنتهي من قضية السبب هذا الثاني ويكمل الباقي أخي الشيخ محمد. فأقول إن السبب الثاني التقليد الأعمى لكل من أصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات. أما أصحاب الشبهات فقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني وجدوهم يعبدون الأصنام فعبدوها، وجدوهم يأيدون البنات فوأدوها، وجدوهم يستقسمون بالأزلام فاستقسموا بها، وجدوهم يفعلون ما يفعلون من المنكرات من الشركيات ويظنون أن هذا هو الحق. الأهل الشبهات أيضا يقلدون الجهلة أو يقلدون أعداء الإسلام، يقلدون أعداء الإسلام، بل ربما ظنوا أن هذا هو التقدم، يفعلون المنكرات والفواحش، يتأثرون بالأفلام، يتأثرون بكثير من الأمور، ويظنون أن هذا هو الطريق الصحيح، بدعوى التقدم، بدعوى الحرية، بدعوى العدالة، بدعوى المساواة، فيوقعونهم في هذا الفخ الخطير. ولذلك فإن أصحاب الشبهات تنطبق عليهم الآية الكريمة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصحاب الشهوات أيضا يعني ينطبق عليهم اتباع الهوى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: أم ليس للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. تجد الآن أهل الشبهات ينطلقون من فتاوى سنشير إليها في بعض الأسباب بعد أن يتكلم أخي عن ما لديه من أسباب، ومنها التعالم ومنها أشياء كثيرة سوف نتطرق إليها إن شاء الله تبارك وتعالى.
سمعنا من صاحب الفضيلة شكر الله له على هذا البيان في تعريف الشهوات والشبهات، فتناول شيئا من بعض الأسباب، ويكمل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففاتني بداية يعني ندوة، وموضوع الشهوات والشبهات هما سببان من أسباب الفساد في الاعتقاد وفي العمل. والله سبحانه وتعالى قد حذر من حب الشهوات في كتابه، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي إلى الباطل. ويقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهذا جانب الشهوات، وهي اتباع الغرائز التي في النفس الأمارة بالسوء من الميل إلى النساء والميل إلى المال يأخذه من حلال أو حرام، والميل إلى زخارف الدنيا من الذهب والفضة والخيل المسومة، وكذلك حب الأنعام وتكثيرها، وكذلك الافتتان بالحرث والزراعة. وهذه صحيح أنها متاع الحياة الدنيا وليس النهي عنها على الإطلاق، ولكن يعني التهالك في هذه الأمور وعدم التفريق بين الحلال والحرام هو المحرم والمنهي عنه. أما من جمع المال بأنواعه وهو يؤدي حق الله فيه من الزكاة ويحترس في يعني جمع المال
من المحرم والمشتبه فهذا لا سبيل لأحد عليه، قد أدى حق الله في إدخال المال وفي إخراجه وفي أداء الزكاة، يعني حتى يصرفه في الوجوه المباحة لا يصرفه في الوجوه المحرمة، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل العبد عن أربع منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد للناس الهداية والخير والصلاح، ولكن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن، نعم هم الذين يريدون إغواء الناس وإفسادهم ويميلون إلى الشهوات ميلا عظيما. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقترن الانهماك في الشهوات بأمر وهو إضاعة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقام الصلاة حق الإقامة فإنها تنهاه عن الشهوات المحرمة. أما هذه الشهوات التي هي أودع الله غريزة في الإنسان، مثلا الميل للنساء، فلم يمنع يعني الحصول على المرأة بالمرة، بل نظم ذلك سبحانه وتعالى بالزواج الشرعي، وجعل للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، نعم لظروف الرجل التي تختلف عن ظروف المرأة، ولا ينبغي أن أحد يعني يكره هذا الحكم سواء رجل أو امرأة، لأن من كره شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. وذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من نواقض الإسلام، أي التي تخرج من الإسلام، أن يكره شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أحذر أخواتنا المؤمنات الصالحات أن لا يعني يجرين وراء غريزتهن ووراء طبيعتهن الضعيفة في هذا المجال، خوفا من هذا المنزلق وهو أن يكرهوا نعم التعدد الذي أباحه الله في كتابه للرجال، فهو أعلم بخلقه، أعلم بالمرأة وطبيعتها، أنها يكفيها رجل واحد، بل رجل واحد يكفي أكثر من واحدة، الله حكيم، ويعلم طبيعة الرجل أنه قد لا تكفيه الواحدة. فمن كره هذا الحكم فإيمانه في خطر، فاتقين الله أيها الأخوات، و يعرفوا أن هذا مزلق من مزالق الشيطان. نعم أنا ذكرت هذا بهذه المناسبة التي وردت. الله سبحانه وتعالى توعد منتهكي الحدود التي حدها الله وجعلها فاصلا بين الحلال والحرام، نعم وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وجاءت آيات وعيد لمرتكبي يعني الكبائر كالربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وكذلك الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أو فاحشة وساء سبيلا، والله أهلك قوم لوط بطريقة يعني فظيعة لإصرارهم على الطبيعة المنكوسة أو الفعل المنكوس. فمرتكب الكبائر والفواحش هو متوعد بالنار ومتوعد باللعنة أو متوعد بالعذاب، فكل هذه زجر لمن يعني إيمانه ضعيف ونفسه تراوده في انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى وخاصة الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فليتق الله المؤمن لا يقرب من الفواحش والكبائر. أما الصغائر فما يضمن أحد نفسه منها ولكن يكفرها الحسنات، يكفرها الصلاة، يكفرها الصيام، يكفرها العمرة، يكفرها الحج، يكفرها يتبعها بالحسنات والاستغفار. أما الكبائر فلا بد من توبة، يعني استغفار العام. أما الكبائر فلا بد لكل فعل كبيرة من توبة محددة من ذلك الفعل بشروطها المعروفة. فباختصار عندنا الشهوات والشبهات، ما علاج الشهوات وما علاج الشبهات؟ ما هو علاج الشهوات؟ والله خلونا على كيف يا جماعة. ما علاج الشهوات وما علاج الشبهات؟ من يعرف؟ نعم، ها أنت. أحسنت، لا بأس، ولكن يعني قريب من الجواب. نعم، عندك جواب آخر؟ نعم. يا سلام، مية مية، ما شاء الله تبارك الله، عندك جائزة يا شيخ، الله يستاهل لك. هذا الأخ يستاهل. نعم، بارك الله. أول الاثنين كلام، جزاكم الله خير. فيا أيها الأخوة، الشبهات والفتن علاجها العلم الشرعي النبوي، هذا هو علاج الشبهات. وغالبا الشبهات إما أن تأتي عن جهل أو عن هوى، إما أن تأتي عن جهل أو عن هوى. وإذا أردنا أن نعرف أين تكثر الشبهات فعليكم أي نعم أن تتذكروا الرافضة، فكل دينهم شبهات والعياذ بالله، وكل دينهم مصادم للقرآن وللسنة، فيقلبون المدح الوارد في القرآن للصحابة إلى ذم وعار، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الله مدحه في القرآن وخاصة في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الفضل لم يصل إليه أحد غير أبي بكر، واختاره الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحزن خوفا على رسالة الإسلام متمثلة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل به مكروه. فهؤلاء الرافضة قلبوا الآية تماما وعيروه بالحزن، لأنه جبان ويخاف على نفسه وأنه منافق وأنه. فالمهم قلبوا المدح من الله لأبي بكر إلى ذم وإلى يعني سب وشتم له رضي الله عنه، ورفع درجته. وكل دينهم قائم على الشبهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا هو دأب الرافضة. ومثلهم أي نعم، أو يعني لا نقول مثلهم، أيضا من وقع في الشبهات الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى الواضحة في القرآن والسنة، وذهبوا إلى بعض الآيات المتشابهة فيتبعون ما تشابه. والواجب أن نحمل المتشابه على المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فنعود ونقول إن علاج الشبهات بالعلم، وعلاج الشهوات بقوة الإيمان،
وقوة الصبر عن الشهوات وارتكابها. فعلينا بارك الله فيكم أن نحذر هذين الأمرين المهلكين ألا وهما الشبهات والشهوات. وكثير من الشباب إما إلى هذا وإما إلى هذا، فمنهم من انغمس في الشهوات والمعاصي وأعرض عن دين الله، ومنهم من يحب الدين ولكنه سلك إما طريق الخوارج أو سلك طريق الصوفية أو سلك طريق المبتدعة أو سلك طرقا يعني بعيدة عن السنة عن الكتاب والسنة، فهذا هلك بالشهوات وهذا هلك بالشبهات. والسعيد من نجاه الله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين الخطيرين. ولا أطيل عليكم، وفقنا الله وإياكم.
شكرا لصاحب الفضيلة على هذا البيان فيما يتعلق بالأسباب وشيئا من الأمور المتعلقة بالعلاج، ولكن هناك ما يتعلق بآثار الوقوع بالشهوات والشبهات، فمع صاحب الفضيلة دكتور شيخ صالح.
الحمد لله، مسألة الشهوات والشبهات الحديث فيها يطول، وهناك محاضرة لي في الجامعة الإسلامية فصلت فيها تفصيلا، أرجو أن يكون فيه بعض ما ينفع الله به، ولكن لا نحب أن نطيل على الإخوة، فنختصر بما أنها تداخلت الآن الأسباب والعلاج. نعود إلى ذكر بعض شيء من الأسباب مرة أخرى، وقد ذكرنا أولا الجهل، وذكرنا ثانيا التقليد، وتكرم أخي بذكر الأسس أو الأساسين العظيمين للعلاج، وهما العلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة، والإيمان وقوة الإيمان والتمسك بدين الله الحق. من الأسباب أيها الإخوة فيما يتعلق بالشهوات والشبهات التعصب. التعصب أمره خطير، وقد يودي بأهله إلى كثير من المصائب، فما انتشرت الشبهات إلا بسبب التعصب لمن اخترعوها أو جاءوا بها، فتجد أن شخصا يخترع نحلة ما فيها شبهات فيقلده، فيتعصب له أتباعه بالباطل، بل يكاد أن يكون مثل تعصب الكفار أصحاب مسيلمة عندما قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مضر. فعلى سبيل المثال، عندما ظهرت فرقة الخوارج ممثلة في ذي الخويصرة وقال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من اتهامه بعدم العدل وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيخرج من أمثاله قوم تحقرون صلاتهم إلى صلاتكم، صلاتكم إلى صلاتهم، وصومكم إلى صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تتابع أتباعه بعد ذلك أو أمثاله، فخرجوا واحدا تلو الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلما ظهر يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. وشبهتهم قوية في نظرهم، وهي العبادة والتمسك بالدين، ونسي هؤلاء أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وبعدم إكمال الرسالة، والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهم عباد الليل وصوام النهار، أكثر يعني تجدهم كما أخبر عنهم ابن عباس أن جباههم معلمة من آثار الصلاة، وأيديهم فيها ثفان من آثار السجود والعمل. فلننظر إلى من جاء من أتباعهم وأخذوا يقررون مذهبهم ويسترسلون في ذلك، حتى وصل بهم الحال إلى أنهم لا يفقهون ما يقال لهم من نصوص، لا يفقهون، لا يفهمون، تقيم لهم تذكر لهم الآية والحديث لا يؤمنون به ولا يفكرون في معناه، لأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فمن أنكرها فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة، أيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا يضره، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا إلا دخله. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على خطورة هذه الشبهات وتغلغلها في نفوس أصحابها، حتى إنهم لم يعودوا يقبلوا الحق، لأنه ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم ومن تعصباتهم لشيوخهم وأئمتهم. وكذلك الشهوات، فإن العبد إذا تساهل في الذنوب والعياذ بالله فإنها تعمي قلبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه والعياذ بالله. وهذا هو الرأن المذكور في الآية الكريمة. من أسباب الشهوات والشبهات الفتاوى الضالة. هذه الفتاوى قد تصدر لصالح أصحاب الشهوات من المغرضين والمندسين والمرضى والجهلة، وقد تصدر لأصحاب الشبهات فيما يقعون فيه أو فيما يضلون به المسلمين من شبهات قد تنطلي على بعضهم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حذر الله من القول عليه بغير علم، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لعلنا ندمج العلاج مع أسباب كما بدأنا هذه المسألة بهذه الطريقة. طيب، فالقضية، ويقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا العصر كثرت فتاوى أهل الشهوات وأهل الشبهات، منهم من هو ظاهر معلن، ومنهم من هو مختف في الظلمات، وخصوصا أهل الشبهات. أغلب أهل الشبهات يفتون من خلال السراديب والكهوف والدهاليز المظلمة، يصدرون فتاواهم فيضلون بها شباب الأمة، وربما كانت بعضه أسمائهم أسماء وهمية، أو يكونوا من المتعالمين الذين ادعوا العلم وهم لا هم لهم إلا الكيد وطرح الشبه وإفساد شباب الأمة بما يظنون أنه حق وهو باطل، فأصبحوا يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون. وقد كثر هؤلاء وبعضهم ظاهر، قد يظهرون في بعض وسائل الإعلام فيلبسون على الناس من خلال تلك الوسائل، ويخلطون الحق بالباطل، ويطرحون الشبه التي يضلون بها الشباب من أمثال أدعياء الجهاد الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وأحرقوا كثيرا من الشباب بفتاواهم حيث ضمنوا لهم الجنة، وأصبح البعض منهم فتاواه تشبه فتاوى من النصارى والقساوسة، يصدرون لهم الصكوك بأن لهم الجنة، وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا مسلما، أو يقتلوا رجلا من رجال الأمن، أو يقتلوا هذا الذي يعتقدون كفره أو نحو ذلك، بالضبط مثل شغل من القساوسة، وكما هو عمل من الرافضة الذين يدعون أن من سلك طريقهم فهو أعطوه صكا إلى الجنة بدون قيد ولا شرط. فهذه في مجال الشبهات، وهي أخطر من الشهوات كما سنبين بعض مسائل خطورة الشبهات. نأتي إلى مفتي الشهوات من الذين تصدروا في بعض الوسائل الإعلامية فأفتوا بجواز الاختلاط، وأفتوا بحل الربا، وأفتوا بجواز سماع الأغاني، وأفتوا بجواز توريث المسلم من غير المسلم والعكس، وأفتوا بالانسلاخ من الدين من خلال التنازل عن بعض أمور الإسلام بدعوى التسهيل على الناس وبدعوى الرخصة، فينتقلون من رخصة إلى رخصة حتى يخرجوا بلا حصيلة والعياذ بالله، وربما خرجوا بلا دين.
وحدة الأديان
كذلك هؤلاء ينطبق عليهم شبهات وشهوات، القائلون بوحدة الأديان أو بوحدة الأديان أو بالحوار من أجل وحدة الأديان، لأن الحوار على قسمين، إذا قصد به الحوار بما يتعلق بأمور الدنيا التي يشترك فيها المسلم والكافر والجميع فيما بما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل، فهذه لا إشكال فيها، لكن المصيبة كل المصيبة أن يدعى إلى وحدة الدين ويقول لا فرق بين مسلم ونصراني ويهودي، مما يتزعمه بعض الجهلة وبعض المنحرفين وبعض من لا فقه عندهم في الدين، وبعض أصحاب الشهوات أيضا الذين يريدون أن يتنقلوا من أجل أن يظفروا بالشهوات التي يرغبون فيها.
وقد ظهر في هذه الآونة الأخيرة من أرباب الشهوات والشبهات معا من يدعون إلى التهاون بأمر العقيدة والتوحيد، ويقولون هذا الأمر يشغل الناس عن مشاكل المسلمين، والواجب أن نشتغل بما يهم المسلمين من أمور ونترك جانب العقيدة وجانب الجوانب الأخرى حتى نتفرغ لقضايا المسلمين. وهل فرق المسلمون إلا جهلهم بالعقيدة؟ وهل فرق المسلمين إلا جهلهم بالعقيدة؟ وهل فرق المسلمين إلا تكالب أعدائهم عليهم بسبب جهلهم بدينهم وإعراضهم عنه؟ وهل فرق المسلمين إلا تفرقهم بسبب عدم الاتفاق على المنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم؟ وهل فرق المسلمين إلا حب طلب المناصب وطلب الأموال الذي تشترك فيه الشهوات والشبهات معا؟ وماذا حقق أولئك الذين سهلوا للناس الفتاوى وتجرأوا على دين الله عز وجل فأفتوا بغير علم؟ وأين وعودهم التي وعدوا بها المسلمين عندما تمكنوا ووصلوا إلى سدة الحكم في بعض البلاد التي والعياذ بالله يعني صار الفساد فيها أحس أكثر من ذي قبل؟ فإذن الأمر في غاية الخطورة. الآن أصحاب الشهوات والشبهات يكادون يتفقون على التكالب على المسلمين الخلص الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الخلاص؟ كيف الخلاص وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ الخلاص بالعودة إلى دين الله الحق، بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بالعبادة الحقة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقادا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشارة رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. العبادة العودة إلى الله، الصلة بالله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إنما صلح أولها بتطبيق الإسلام في كافة نواحي الحياة، وبالانطلاق من تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وبالعلم النافع المؤصل البعيد عن الهوى، العلم الذي يعتمد فيه على هدي الكتاب والسنة ويرجع فيه للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من أسباب العلاج أو من أسباب الوقوع في الشهوات والشهوات تصديق الشائعات،
لأنه جاءنا سؤال في العصر حول هذا، تصديق الشائعات. قد يأتي شخص بخبر قد يكون غير صحيح وقد يكون صحيحا، ومن الحكمة عدم طرحه بين الناس، وقد يكون نشره يؤدي إلى فساد عريض. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإياك يا عبد الله أن تكون من المذايع كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن المذايع هم الذين يتلقفون الأخبار ويتسرعون في إشاعتها بين الناس، فلم تلبث أن تكبر وتضمع وتحدث خطرا يحدق بالأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعني سمع ما سمع من بعض الناس، فأراد أن يتكلم مع الناس في أمر يتعلق بالخلافة، فقال له من؟ عبد الله بن مسعود،
ممكن نعم،
عبد الرحمن بن عوف، حسنت بارك الله فيك. قال له: يا أمير المؤمنين، يعني لا تفعل في الحج وأمامك آلاف مؤلفة من الحجاج، وربما طار الناس بتلك الأمور ولا يفهمونها، فاصبر حتى تكون بين أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، عندها بعد ذلك تستطيع أن تطرح ما تريد طرحه. فانظروا يا إخوان، يعني القضية تتطلب أن يعني أن لا يتسرع المسلمون في تصديق الشائعات أو قبولها أو إذاعتها، وخصوصا الآن الأخبار في وسائل الإعلام الآن تنتشر بطريقة يعني لا يمكن حصرها ولا استيعابها، فإياك أن تنزلق وراءها، أو خصوصا ما يشاع بينك وبين إخوانك أو ما يحاك للمسلمين أهل العلم أو لطلبة العلم السلفيين من قبل أعدائهم أو من قبل مندسين بينهم من أهل الشهوات والشبهات. وعلى المسلم أن يتواضع، فإن من تواضع لله رفعه، وإن من أعظم ما يوقع في الشهوات والشبهات التعالم والتصدر، فإن التعالم أمر في غاية الخطورة، يعني يجعل الجهلة يعني يتكلمون بشأن العامة، وهذا من علامات الساعة إذا نطق الرويبضة، وإذا أسند الأمر إلى غير أهله، وإذا يعني أصبح الناس كل يهرف بما لا يعرف سواء كان لديه علم أم ليس. انظروا إلى ما يجري الآن في الفضائيات من أناس يتكلمون ولا علاقة لهم بالعلم، يبنون على الظنون، يبنون على العقول الفاسدة، يبنون على المنامات والرؤى كما هو حال بعض الجماعات، يبنون على القصص الخيالية، يبنون على الأحاديث الموضوعة والمختلقة، يبنون على أشياء متوهمة لا أصل لها، فيفتنون المسلمين ويحرشون بينهم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء ويفرقون بين صفوفهم والعياذ بالله. ويعني ناهيك عما تقدم بيانه من إغراقهم في الفتاوى، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتورعون، كان أحدهم كان يأتي السائل فيدور على عشرات من الصحابة كل منهم يحيل
إلى صاحبه، هل هم جهال؟ إنما يتورعون، إنما يفعلون ذلك لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ التورع. والأمر الثاني إيثار إخوانهم وتقديرهم وتقديرهم. الآن عندنا أناس يظهرون في الفضائيات في العالم الإسلامي يعني لا يستحون من أن يتكلموا بكلام لا يقره لا كتاب ولا سنة ولا يعضده أثر مع عن سلف الأمة، ويفتون عبر فضائيات ربما كان بعضها تتشدق باسم الدين وهي تنقر في عظام الأمة. والبعض من هذه الفضائيات مستعد أسمي لكم، مثل قناة الرسالة مستعد أسمي. مثل قناة أخرى اسمها مثل قناة اقرأ، قناة طيور الجنة، هذه تعلم الناس. هذا الذي أعرف، أنا لست خبيرا بالقنوات يا إخوان، لست خبيرا ولا على الإخوان يعرفون بعضا، أنا لست خبيرا بالقنوات ولا أعرفها، لكن نقل لي مقاطع، نقل إلي مقاطع منها. وبعضها عندما نسكن في بعض الدور وبعض الفنادق قد ننظر فيما يقع فيها والعياذ بالله، شيء والله يجعل الإنسان في وحشة، في وحشة.
ناهيك عن قنوات الرافضة؟
لا، هذه لا يتحدث عنها، هذه لا يتحدث عنها، نحن نتحدث عن شخص عن قنوات تزعم أنها ربما تنتمي إلى من؟ إلى أهل السنة، إلى أهل السنة. ما نتدخل أكثر من هذا، فندخل في هذا الموضوع أكثر من هذا. أقول هذه القنوات الثلاث مثال تعلم الناس الغناء باسم الدين، تعلم الناس التمثيليات باسم الدين، تدرب الفتيات عمرهن على 10 سنوات 12 سنة على ماذا؟ على الغناء. ويفتي كثير من أرباب الفضائيات بأن هؤلاء على خير وأنها قنوات على خير وأنها يستفاد منها. ربما تصدر أحد المفتين في إحدى القنوات المشهورة الفتوى بالتعاون مع هذه القنوات ومشروعية التعاون معها، وهي والعياذ بالله تدس السم في الدسم. كيف يكون هذا تناقض؟ كيف يكون الغناء وتعليم الغناء والتمثيليات وما إلى ذلك والموسيقى كيف تكون في قناة إسلامية وتزعم أنها تعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من تسمية مثل الذين يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها والعياذ بالله. الحقيقة الموضوع طويل ولا يستطيع طالب العلم صغير مثلي أن يلم بشاعته، ولكن حسبنا كما يقال من القلادة ما أحاط بالعنق. وإذا كان الإخوة إضافة فليتفضل مشكورين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا البيان، وأنبه جناب الإخوة الكرام الحاضرين أن يلتزموا الأدب دون المداخلة في العبارات والكلمات كما عهدناهم. وهناك إضافة من صاحب الفضيلة قبل أن نختم هذه الندوة. الشيخ محمد بن ربيع لديه إضافة.
بارك الله. الحمد لله، جزا الله شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء على ما أفاض والله في هذا الموضوع وأفادنا، جزاه الله خيرا. وعندي إضافات بسيطة. بالنسبة للشهوات، الله سبحانه وتعالى امتن علينا، قال سبحانه وتعالى الآية التي فيها وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أولها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا رواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فعندنا لباسان الله امتن بها علينا، اللباس المعروف الذي يستر العورة ويكون للزينة، ريشة يعني للزينة، واللباس الأفضل وهو لباس التقوى، فإن التقوى ستر لصاحبها، يعني تستر صاحبها من الوقوع في الفضائح إما في الدنيا وإما في الآخرة والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتزين بلباس التقوى
والورع لكي يكون في مأمن من الفضائح في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ولا شك أن الشباب يعني يخاف عليهم من فتنتين: فتنة المال وفتنة النساء. ففتنة النساء يعني كبيرة جدا، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله، ولكن لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن لكل أحد من بني آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش أو اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما زنا المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ونجاهد شهواتنا، بارك الله فينا وفيكم، نجاهد أنفسنا ونجاهد شهواتنا. فكما قيل: الرجل يمتحن، نعم، بالمرأة، فإن كان عنده ورع في باب النساء فهو في يعني ما عدا ذلك إن شاء الله أقرب إلى الورع. هذا فيما يتعلق بالشهوات. أما في الشبهات المختلطة بالشهوات، أخطر شيء أيها الإخوة الذي يخوض في مسائل الدين وهو غير مختص، وهو غير مختص. ومرة أحد المشايخ ألقى حكمة أو قال حكمة، قال: إذا قلت للرجل: هذه الطيارة أمامك نريد أن تقودها، طلعنا في الجو. قال: لا، هذا مستحيل، أنا أهلك نفسي وأهلكم. تقول له: طيب، ممكن يعني تسوي عملية لمريض عين عم تشيل له الزائدة، ولا يعني تشيل له حاجة، ولا تضيف له حاجة؟ لا يرضى، يقول لك: أنا أقتله، يعني لا أعرف أنا. طيب، إلى حد تقول له: أحيانا تعرف تسوي طبخة كذا؟ يقول: لا ما أعرف. أحيانا تقول له: تعرف تسوي براد شاي؟ يقول لك: ما أعرف. ولكنه عندما يسمع مسألة دينية يعني فتوى أو حاجة يسارع ويخوض فيها بغير علم، ويخوض فيها بغير علم. وكل الطبيب يدخل نفسه، المهندس يدخل نفسه في المسائل العميقة في الشرع، أي نعم، كالربا وما الربا وكذا. وأعرف مهندس معماري يأتي بالعجائب، ومن ضمن ذلك قال: مرة اجتمعنا أنا، هو مهندس، واثنين أطباء ومهندس آخر، وفكرنا في موضوع الفائدة التي تأخذها البنوك، نعم، أو تعطيها البنوك لمن يودع مالا، هل هي جائزة ولا ما هي جائزة، هل هي وكيف يعني نسوي. قال: فتكلم واحد لا فتح الله عليه وفضل الله، قال: الآن أنت إذا أودعت 100,000 الآن، بعد سنة كم تكون قيمة الشرائية؟ قيمة إيش؟ الشرائية. قالوا: بعد سنة تكون قيمتها ما هي 100,000، تكون قيمتها 80,000 فقط. أي نعم، لأنه العملة مدري التضخم. قال: إذن يعني الفائدة جائزة مقابل هذا النقص في قيمة النقد. أي نعم، فيعوضوه بالفائدة التي يردوها عليه، البنك يردها عليه. واتفقوا على هذا وقرأوا الفاتحة، وإن الفائدة هذه جائزة. مهندسان وطبيبان. قلت: ما شاء الله، ما فيكم واحد متخرج من كلية الشريعة؟ اتقوا الله، خافوا الله، لا تخوضوا في أشياء يعني معلومة وواضحة من القرآن والسنة تتخبطون فيها، نعم تتخبطون فيها، وأنتم لستم مختصين. وهذه مصيبة، هذه كارثة، النساء يتدخلن في الفتوى وغير المختصين يتدخلون في الفتوى، يجب المنع. الحاجة الثانية، مرة دخلت غرفة من غرف هذه التعليم وما التعليم والمحادثة. فواحد نصب نفسه مدرسا في الانترنت، وهذا كثير الآن، فيا سبحان الله كيف هذا الرجل يعلم الناس الجهل والتخبط في دين الله. أذكر من سئل نعم أين يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة إذا صلى، أين يدعو بدعاء الاستخارة؟ ماذا أجاب؟ قال أقرب ما يكون الرجل إلى الله وهو ساجد، فعليه أن يدعو دعاء الاستخارة وهو ساجد. وقس على ذلك من هذه التعليمات والفتاوى الضالة المضلة. أي نعم، ودخل في التجويد. أي نعم، فجاء بمثال للإقلاب وقال مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان، قال نقرأها سوان وغير صوان، لا ننطق النون. ما شاء الله، من أين هذه القراءة جابها؟ وقنوان نقرأها قوان. أي نعم، فأنا علقت وحذرت، كتب يا اتقوا الله يا إخوان لا تتعلمون هذا، هذا جاهل، هذا لا يفهم شيء، وجاب أشياء كثيرة مما ذكرت لكم. أي نعم، فعاند واستكبر وقال هذا لا تستمعوا له، هذا لا يخلو، إما أن يكون مسيحي ولا رافضي. أي والله هكذا يقول لهم، يقول إيش إيش يسموها اللي ما يقول يعني أنكروها أو كذا، لها اسم عندهم. أي نعم، إيش يسموها يعني زي كذا. فكنت أقول له يا أخي اتق الله، أنا مسلم وأنا دكتور وأنا من المدينة ومتخصص شريعة. يقول لا لا لا، بس قل له أنت نصراني ولا رافضي حتى أصلحك. والله حصلحك، والله حصلحك. حسبي الله ونعم الوكيل. فاحترت في أمر هذا الرجل، نسأل الله العافية. ومثله كثير خاصة في هذه الغرف والمشاكل عظيمة وكبيرة. فالخلاصة، لا يجوز أن يتدخل ويخوض في الفتوى بل حتى في الكلام في أمور يعني عميقة شوية في الدين لغير المختص. إياك يأتي طبيب ويدخل يعني يفتي، أو مهندس، وحتى لو كان دكتور إن شاء الله في الطب أو في الهندسة، لا يجوز له أن يخوض في الشريعة. عندنا واحد عام في المسجد يصلي معنا، فإذا جاء أحد يسألني سؤال أو يسأل الإمام على طول هو يبادر ويجيب السؤال، وهو عامي ما عنده حتى رابع ابتدائي. أي نعم، فمرة واحد سألني قال يا شيخ، وهو يسمع وكان بس مستأجر راح يعبي غاز، سيارة الغاز موجودة، فقال لي ماذا رأيك اللي يقول اللهم إني أسألك أن تغفر لي بجاه محمد؟ وهو مستعجل يقول فيهم سيارة الغاز واقفة يروح يعبي اسطوانة الغاز في البيت. قال أجاب على طول مستعجل، قال دعاء غير الله شرك، وركب السيارة مع راع الغاز راح. طيب هذا التوسل يختلف عن الدعاء وله أحكام، وفيه اختلاف التوسل. أي نعم، لأنه هو يدعو الله نعم ويجعل توسلا بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة في الرسول في خلاف حتى في حكم التوسل نعم بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه لا ينبغي نعم. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أنه لا يجوز التوسل بجاهه، فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الأعمى جاء لهم أي نعم بشيء يعني، منهم من أخذه على ظاهره وقال بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال المقصود به اللهم إني أسألك نعم بدعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. المهم صاحبنا قال إيش دعاء غير لا شرك ومشى، وهو عام. فكثير من الناس يتدخلون في الفتوى ويخوضون في دين الله على جهل، وهذا من المصائب التي تؤدي إلى الشبهات وتؤدي إلى إضلال الناس. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.
تسمحوا لي بتنبيه صغير يا إخوان، سمعتم به ما يسمى بالبرمجة العصبية، ما فهمكم لها؟
بس الذي يجيب واحد.
واحد رفع اصبعه.
ها؟ اي طيب. طيب يعني هذا بعض. نعم غيره.
هذا واحد. هذا له. نعم تفضل.
يا شيخ هي خرافه ان تقدم التوكل لانهم يقولون انك بامكانك اذا يعني احسست عندك قوه داخليه.
جميل جميل. يمكنك ان تكسر جدارا او جميل 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 جميل.
هذا الذي أجاب أولا وأصاب في مسألة يعني علاج
لا هم حتى الذي ذكر الأخ هو جانب منه أيضا. ما الذي نتج عنها الآن؟ طيب أنا أعيد جواب الأخ الكريم. البرمجة العصبية خلاصتها أنك قوي تستطيع أن تفعل ما تشاء متى كنت صاحب إرادة قوية. لذلك أوهموا حتى الأطفال أنهم يستطيعون أن يطأوا النار أن يدخلوا في النار فلا تحرقوا رجليهم. وهذا طبقه طفل عندنا فأحرقت النار رجله. ويوهمونه بأنه لا يصعب أمامه شيء متى ما أراد شيئا فإنه يستطيع فعله. وهو قريب من دعاوى بعض المبتدعة الذين وصلوا إلى المروق من الدين والخروج من الإسلام الذين قالوا إن شيوخهم يصلون لمرحلة يقول للشيء يكون فيه فيكون الذي ضربت لكم بالأمس. فهذا الأمر خطير جدا. وأنا أعرف أن هناك دعوات توجه خصوصا للنساء لحضور هذه البرامج. فحذروا إخوانكم وأخواتكم من حضور هذا الدجل. واحد رتب محاضرة عندنا في المدينة النبوية بناء عليها بعنوان كيف تحقق ذاتك. فأصبح يدور في حلقة مفرغة خلاصتها أنك متى استطعت متى أردت أن وعزمت وأكدت العزم على فعل شيء فإنك لابد أن تفعله وأن يتحقق لك. هو نظير منكر القدر كما يقول منكرهم في هذا العصر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا كفر بالله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى. فالقدر لا يخضع لحياة للشعوب ولرغبات الشعوب. هذا مثل الذين ينادون الآن بأن حكم الشعب لمن؟ للشعب. ونسوا شريعة الله في بلاد المسلمين. الخلاصة أن احذروا واحذروا واحذروا من مسألة البرمجة العصبية. بل إنها الآن استغلها السحرة والمشعوذون الآن يضحكون على الناس باسم البرمجة العصبية. خلاصتها أن الإنسان لا يقف أمامه لا تقف أمامه عقبة. ومن أدق شيء هو ما ذكره الأخ وهو ترك التوكل والاعتماد على النفس وعلى الجهود الذاتية. والعلماء قالوا الاعتماد على الأسباب ما حكمه؟ القدح في التوحيد. وأما إذا اعتمد استقلالها فهو شرك بالله عز وجل. وإن رأى أنها يعني إن رأى أنها يعني أن هذه الأسباب هي الفاعلة فهذا شرك أكبر شرك أكبر بالله عز وجل. وإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها يعني لها علاقة بتحقيق الأمر دون أن يعتقد أن الله هو خالق السبب والمسبب فهذا من أقل ما يقال فيه أنه أنه قدح في الإيمان وقدح في التوحيد. فاحذروا من هذه البرمجة العصبية كل الحذر. هي تعلن هنا وهناك في كثير من البلدان فلا يحضرنها أحد فإنها غالبا تفضي بصاحبها إلى الردة. قد تفضي بصاحبها الردة والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا.
هكذا سمعنا
من الأشياخ الكرام في بيان ما يتعلق بخطر الشهوات والشبهات تعريفا وأسبابا وآثارا وعلاجا. لقد تم طرح عدة موضوعات في هذه الدورة العلمية الرابعة في بيان التوحيد وأهميته، وذلك من خلال الكتب التي تناولت أمور الاعتقاد والمحاضرات والندوات التي تناولت ذلك وخطورة الشرك. كذلك تم في هذا ما قد سبق البيان فيه، وأهمية الاتباع وخطر الابتداع ومعرفة الحلال من الحرام وبيان حال الشهوات والشبهات. وفي هذه الدورة التي نوقش فيها الكثير من الحقوق سواء في حق الله أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو الوالدين أو ولاة الأمر أو أهل العلم، بهذه المجموعة المباركة من هذه المواد العلمية يصبح عند طالب العلم شيئا من الأسس التي يستطيع من خلالها التوسع والقراءة والاستفادة من أهل العلم. فيا طلبة العلم في المملكة المغربية، اتقوا الله، اتقوا الله في إخوانكم وفي أسركم وفي مجتمعاتكم، وذلك بنشر الحق في الخلق، مراعين في ذلك أن تكون دعوتكم مبنية على كتاب الله وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين بالصحابة الكرام رضي الله عنهم سيرا على خطى السلف، بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. اتقوا الله في بيان أهمية التوحيد، فوالله إنه لأهم أمر أمر الله به. بلغوا الناس خطورة الشرك والبدع، كنوا في ذلك حريصين من خلال البيان والإيضاح ونشر كلام أهل العلم وإقامة مثل هذه الدورات المباركة وإقامة دور العلم في بلدانكم ومدنكم ومجتمعاتكم. فهي لحظات كنا وإياكم فيها، أيام مرت كأنها لحظة، كم سمعنا فيها قال الله، كم سمعنا فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سمعنا فيها قال الصحابة. هذا هو العلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فانشروا هذا العلم، انشروه وعلموا الناس، واصبروا، اصبروا في نشر العلم، وتواصوا على الحق والتقوى، وتناسوا ما يكون بينكم من شيء من الخلافات النفسية أو الشخصية أو الجوانب المالية، فلا تكون عثرة أمامكم في نشر الخير ويتطاحن بعضكم مع بعض من أجل هذا الحطام الذي لا يساوي ما يراد للخير في الناس. انتبهوا على دعوتكم من أنفسكم ومن حظوظ أنفسكم ومن شهواتكم، انتبهوا لدعوتكم من أن يتلبس بها شيء ممن يفرق جمعكم ويفرق شملكم بالفهم الخاطئ أو العبارة السيئة أو السلوك الذي يتصرف به الفاعل فيفهم بغير مراده. كل هذا مما يدخل فيه الشيطان للتحريش بينكم، فيفرق جمعكم ويشتت شملكم ويطفئ قوتكم فتنازعوا فتفشلوا. اتقوا الله يا طلبة العلم في مملكة المغرب، فإن الناس بحاجة إلى بيان التوحيد والسنة، إن الناس بحاجة لمعرفة أحكام الشرع، إن الناس بحاجة لمعرفة التوحيد من الشرك. أعتذر أن تكلمت بهذه اللغة بين يدي أشياخي، ولكنها خاتمة هذه الدورة. فالله الله يا طلبة العلم، الله الله يا طلبة العلم في الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نتحلى بها جميعا، الله الله يا طلبة العلم في الحقوق المرعية من الأخوة والمحبة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان، أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. واللهم احفظ ملك هذه البلاد، ووفقه بتوفيقه، وارزقه بطانة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم في رعاياهم بشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر أيضا الشبكة التي نشرت هذه الدورة، وهي شبكة ميراث الأنبياء الذي يقوم عليها أخونا الشيخ خالد باقيس وفقه الله. وبهذه الخاتمة نسأل الله أن تتجدد مثل هذه الدورات، ليس فقط في أغادير بل في جميع المملكة المغربية، وأن تقوموا بهذا، وأن تعتنوا باستقطاب أهل العلم ليستفيد الناس منهم. والحمد لله بلاد الإسلام ملأ، فزادكم الله توفيقا وهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تنبيه يا شيخ محمد، تنبيه. السلام عليكم أيها الأخوة، تنبيه بسيط. أحد الأخوة سألني سؤال ونبهني إلى شيء، وهو الله سبحانه وتعالى أوصى بحق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن حق الوالدين بحقه في كثير من الآيات. سألني هذا الرجل قال إن والدي متدين، ولكنه لا يميل إلى الدعوة السلفية ويمنع أخي من حضور هذه الدورة. أي نعم، فماذا يفعل؟ هل يخالف أبي؟ أي نعم، أو ماذا يفعل؟ فقلت له إن حق الوالدين عظيم، إن حق الوالدين عظيم، ولا ينبغي أن يعق والديه، وعليه بالحكمة وأن يتربى والده ويوسط عليه من الرجال الذين يحترمهم حتى ينصحوه بأن يعطي ولده رغبته. فأنا أقول لكم الوالدان حقهما يختلف عن غيرهما، راعوا حق الأم كثيرا، ودعوة الأم مستجابة، واطلبوا رضا أمهاتكم، اطلبوا رضا أمهاتكم، اطلبوا رضا أمهاتكم، وكذلك اطلبوا رضا آباءكم. فيعني طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في بر الوالدين، فإنه سيجني من ذلك خيرا كثيرا. وكلما كثر دعاء الوالدين للولد فهذا يدل على إن شاء الله أنه من أهل السعادة. فإذا كان الأبوان يعني مثلا جاهلان فاصبر عليهما وتأدب معهما، ولا تعقهما إلا عند يعني ما يمنعانك من الصلاة، أو يطلبان منك يعني أن ترتكب محرما ظاهرا. أما الأمور يعني التي لا تصل لهذا الحد فأطعهما، وحاول معهما بالتي هي أحسن وبالوسائل السلمية. فأوصيكم بحق الوالدين، أوصيكم بحق الوالدين، ونستودعكم الله، والله يوفقنا وإياكم ويجمع بيننا دائما وأبدا في صحة وعافية وفي خير وسلامة، وصلى الله على محمد وسلم.
نرحب بالأخ خالد جزاه الله خير، وهو ربما يمكث فاستفيدوا منه. السلام عليكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.